بعد هذا هذا ما كنا قد تكلمنا عليه. يقول رحمه الله ثم تركهما في هذه العبارة يتكلم على مسألة جديدة وذلك أن الحديث الصحيح باعتبار تفاوت الركب ينقسم إلى أقسام، فأعلى هذه الأقسام كما سبق صحيح البخاري شرط الإمام البخاري رحمه الله، وشرطه أقوى من شرط مسلم. ولاحظ هذه العبارة، هناك الآن راح يدخل معنا في الأمر كلام نقول شرط البخاري وشرط مسلم، هذه ستكون مرتبتان، وعندنا البخاري ومسلم، فسنفرق الآن ما بين صحيح البخاري وما بين شرط البخاري، ويأتي وجه التفريق. لكن ابتداء صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم، إذن هو في المرتبة العليا، وشرط البخاري أفضل من شرط مسلم، فشرط البخاري يعد في مرتبة أعلى من شرط مسلم رحمه الله. الآن لما نأتي لتثبيت هذا نلاحظ عندنا أصبح أمور نبدأها أربعة. الأول صحيح البخاري، الثاني صحيح مسلم، الثالث شرط البخاري، الرابع شرط مسلم. وأنا لا أتكلم بهذه على الترتيب ترى، يعني هذه ما أقصد من الترتيب الآن، أقصد مجرد الذكر. فأصبح عندنا شرط البخاري، شرط مسلم، صحيح البخاري وصحيح مسلم. من صحيح من شرط البخاري وشرط مسلم يتكون شيء آخر هو شرطهما، يعني اتفق عليه، اتفق عليه. ومن صحيح البخاري وصحيح مسلم يتكون شيء آخر وهو المتفق عليه. فتصبح الآن أصبحت عندنا ست أشياء أو ست أمور، معي ولا ما معي؟ الأول الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه البخاري ومسلم يعني الذي يطلق عليه العلماء متفق عليه، فهذا أعلى مراتب الحديث الصحيح لذاته. طبعا لا نتكلم في المتواتر، نتكلم في الحديث الصحيح لذاته أو الأحاديث الصحيحة، فهذا أعلى المراتب، حديث اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. المرتبة الثانية، والآن الكلام بالترتيب، المرتبة الثانية ما هي؟ صحيح البخاري، صحيح البخاري، يعني سيأتي التفريق بين صحيح البخاري وشرط البخاري، ويبدو التفريق كذلك. فإذا متفق عليه، ثانيا شر عفوا صحيح البخاري، الحديث الذي هو في صحيح البخاري، ثالثا الحديث الذي هو في صحيح مسلم، هذه المرتبة الثالثة، رابعا شرطهما متفق، يعني الشرط الذي اتفق عليه البخاري ومسلم، خامسا شرط البخاري، سادسا شرط مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. هذه الستة أصبحت مراتب. ما الفرق الآن بين ما كان على شرطهما والمتفق عليه، ثم ما كان على شرط البخاري والحديث الذي أخرجه البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم والحديث الذي أخرجه مسلم؟ من يسمى فرقا؟ لا تفق شرط من؟ وهو في صحيح البخاري
كمان ما أخرجها ليس هكذا يعني لو لم تكن صحيحة شرط لم أخرجها
لكن أنا مقارنة الآن بين ما كان على شرط البخاري والحديث الذي في صحيح البخاري الحديث هذا على شرط البخاري وهذا على شرط البخاري لكن هذا في صحيح البخاري وهذا على شرطه وليس في الصحيح لماذا قدمنا هذا على هذا وكلاهما شرط واحد يعني بمعنى آخر قد تجد حديث في صحيح البخاري بإسناد معين ذكر عن زيد عن حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد تجد حديث آخر مثل آخر خارج صحيح البخاري فلا نقول إن هذا الحديث الثاني كالحديث الأول على الرغم من أنه بنفس الإسناد الذي ورد في صحيح البخاري إذا لماذا جعلنا هذا أقل درجة من ذلك؟ السبب في هذا أن ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله قد حصل ماذا تلقت الأمة وجد القبول يعني عرفنا هذا صحيح البخاري من بثته من كتاب الإيمان إلى كتاب التوحيد هذا معروف مذكور موجود عند العلماء وهذا الحديث فيه وهذا الحديث قد الوصف كاملا قد تلقته الأمة بالقبول إلا الحديث اليسير التي انتقدت على صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم فهذا الحديث إذا الذي يضل صحيح البخاري يعني موجود في صحيح البخاري حصل له مزية على الحديث الآخر وإن كان بشرط البخاري بأي شيء أنه تلقته الأمة بالقبول فمن هنا كان ما كان في صحيح البخاري أعظم درجة من شرط البخاري وليس هذا فحسب بل ما كان في صحيح مسلم أعلى درجة مما كان في صحيح البخاري عفوا في على شرط البخاري بل أعظم من ذلك ما كان في صحيح مسلم أعظم درجة من ما كان على شرط البخاري ومسلم لماذا؟ من علة نفسها لأن هذا قد تلقته الأمة بالقبول أما ذلك وإن كان على شرط البخاري ومسلم فهو صحيح لكن لن يحصل تلقى الأمة بالقبول هو مذكور في كتب العلماء لكن التنقيح والتصحيح والنظر والتعقب والتحديد والدراسة والبحث والاستخراج والاستدراك هذا كله الأمة نظرت إلى أي شيء إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم فنقبوهما تنقيبا ومحصوهما تنحيطا بخلاف أحاديث أخرى وجدت على شرطهما لكن ليست فيهما فبهذا تعرف لماذا كان شرط البخاري يعني لماذا كان الحديث في صحيح البخاري أعظم أو أعلى رتبة من الحديث الذي في صحيح الذي هو على شرط البخاري أو على شرطهما فيترتب من هذا إذا أن المراتب تعدادها على الترتيب كيف تعدادها على الترتيب اذكر إذا ما اتفق على إخراجه من سند البخاري بإخراجه من سند مسلم بإخراجه ما كان على شرط البخاري ومسلم مما هو ليس فيهما ما كان على شرط البخاري مما ليس فيه البخاري ثم ما كان على شرط مسلم مما هو ليس فيه مسلم بعد هذا هل بقي مرتبة او لا طبعا بقي مرتبة انه الحديث الصحيح الذي لم يجمع هذه الشروط يعني لم يكن على شرط البخاري او على شرط مسلم مثلا مثل بعض الحديث في سنن ابي داود او في سنن الترمذي او النسائي او مسند احمد او غير ذلك ومن هنا يقول الامام السيوطي رحمه الله ومن يقدم مسلما فانما ترتيبه وصنعه قد احكم وانتقدوا عليهما يسيرا فكم ترى نحوهما نصيرا وليس في الكتب اصح منهما بعد القران ولهذا قدم من رمي بينه فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما فشرط أول فثان ثم ما كان على شرط فتى غيرهما. لمن أراد أن يكتب ممكن أعيد. وهذه فيها البيت في المرة الماضية ما استحضرته. ومن يقدم مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم. ومن يقدم مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم. وانتقدوا عليهما يسيرا فكم ترى نحوهما نصيرا. وانتقدوا عليهما يسيرا فكم ترى نحوهما نصيرا. وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن بالتخليص من وجه بعد القرآن. ولهذا قدم مروي بيني فالبخاري فما مروي بيني فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما فشرط أول فثان ثم ما كان على شرط فتى غيرهما. في هذه الأبيات يقول إن اختلف العلماء طبعا في البخاري ومسلم أيهما أصح. ثم ذكر القول التي تترجح فقال ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم. وأن البخاري أفضل في الصحة. ثم قال ينتقدوا عليهما يسيرا يعني ينتقدوا على الصحيحين أحاديث يسيرة بالنسبة لأحاديث الصحيحين التي انتقدها الحافظ الدارقطني أو الحافظ أبو علي الغساني أو غيرهما من العلماء. وانتقدوا عليهما يسيرا فكم ترى نحوهما نصيرا يعني كم ترى من عالم انتقر لهما ودافع عنهما يعني عن صحيح البخاري ومسلم وردوا على الذين انتقدوهما. فكم ترى نحوهما نصيرا وليس في الكتب أصح منهما. ليس في الكتب سائر الكتب فيشمل الموطأ ومصنف المصنفات مصنف ابن ابي شيبه ومصنف عبد الرزاق والسنن كسنن ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي سنن الدارمي والمسانيد كمسند الامام احمد رحمه الله ومسند اسحاق ابن راهويه رحمه الله ومسند ابي علاء المصري رحمه الله وكذلك الامر المعادن كمعادن الامام الدارقطني رحمه الله. وليس في الكتب اصح منهما ليس في الكتب من الكتب السنة اصح منهما بعد القرآن يعني ان القرآن اصح من الجميع بعد القرآن هذه هما وليس في الكتب اصح منهما بعد القرآن. ولهذا قدنا مروي بين ثم تقدم فسيتكلم في تقديم او ما نتكلم فيه الترتيب. ولهذا قدنا مروي بين يعني ما اتفق عليه البخاري ومسلم. ما نقص ولهذا قدم مروي بين فالبخاري فما اخرج البخاري فالبخاري فما لمسلم فما اخرج مسلم ثم ما كان فما حوى شرطهما يعني ما اتفق ما كان يحوي شرط الامام البخاري ومسلم يعني كان على شرطهما معا. ثم شرط البخاري رحمه الله فشرط اول يعني البخاري فشرط اول فثان يعني الامام مسلم ثم ما كان على شرط فتن غيرهما يعني سائر الائمة غيرهما. وهنا تكلم بعض العلماء وزاد في قضية المستدرك مستدرك الحاكم وانه اراد الاستدراك على البخاري ومسلم لكن مستدرك الحاكم فيه كلام طويل لا يسلم في كثير من الاحاديث وأيضا صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان رحمه الله تبارك وتعالى أو رحمهم الله تبارك وتعالى. لكن ليس ابن خزيمة وابن حبان كصحيح الإمام البخاري ومسلم. وابن حبان طبعا يعني أوسع خطوة من ابن خزيمة رحمه الله. وابن حبان تلميذ ابن خزيمة والحاكم تلميذ ابن حبان رحمه الله. ابن حبان متوفى سنة 354 إن لم تكن الذاكرة. والإمام الحاكم رحمه الله متوفى سنة 405 وابن خزيمة 300 لعله 27 أو نحو هذا. فهم ابن خزيمة شيخ ابن حبان وابن حبان شيخ الحاكم. وابن خزيمة من صغار تلاميذ الإمام البخاري يعني في طبقة تلاميذ الإمام البخاري رحمه الله. وفي يحضرني الآن إن لم تخلي الذاكرة أيضا أن الإمام البخاري رحمه الله روى عنه حديثا. البخاري روى عن ابن خزيمة حديثا فكان ابن خزيمة يفخر بهذا أن البخاري وهو شيخه وهو هو روى عنه حديثا. فإذا نخلص من هذا لأن هذا هو الترتيب ست مراتب منه المرتبة السابعة. والمرتبة السابعة هو الحديث الصحيح لذاته الذي ليس على شرط البخاري ولا شرط مسلم لكن اجتمعت فيه شرط الصحة فلم يطلق عليه السيوطي كما كان على شرط سكن غيرهما يعني عالم آخر غير البخاري ومسلم. هذا ما يمكن أن يقال في قوله ثم شرطهما. وهنا يأتي مبحث ذكرت طرفا منه في الدرس السابق او حتى لعله كاملا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. ان هذا التفضيل من حيث الجملة ومعنى هذا التفضيل من حيث الجملة انه قد يكون الحديث المعين في صحيح البخاري افضل من الحديث المعين في صحيح مسلم. واظن ان هذه واضحة. فصحيح البخاري افضل يعني من حيث الجملة. جملة ما في صحيح البخاري افضل من ما في صحيح مسلم. لكن الحديث المعين واحد حديث واحد في صحيح مسلم قد يكون واقصد واحد بعينه قد يكون اثنين ثلاثة اربعة. فالحديث المعين في صحيح مسلم قد يكون اعلى درجة من الحديث المعين في صحيح البخاري. مثال مثلا هذا راح يحتاج يعني في السبب وانت الان داخل علينا يحتاج نعيد الدرس كامل الدرس هذا قلت الدرس الماضي كنا فإذا المقارنة من حيث الجملة هذا يقربنا بمثال مثلا أن نقول يعني العصور المتقدمة أفضل من العصور المتأخرة ومجموع عصر التابعين أفضل من مجموع عصر أتباع التابعين. مجموع عصر أتباع التابعين أفضل من مجموع عصر تبع الأتباع. وهلما جرى لكن هذا لا يمنع أن يوجد فرد أو أفراد في عصر تبع الأتباع أفضل من عصر الأتباع اللي هم أتباع التابعين أو في العصور المتأخرة سواء في العلم أو حتى في التقوى. فمثلا يمكن في العلم ابن تيمية رحمه الله في عصر ابن تيمية 1728 في عصره يعني كما يذكر الإمام الشيطاني رحمه الله في ترجمة ابن تيمية في البدر الطالع يقول بعد ان يعني اثناء الترجمه وكان قد ذكر ابن حزم رحمه الله سبحانه وتعالى يقول وانا لا اعرف يعني ما بين الرجلين او عصر الرجلين مثلهما او عبارة نحو هذه. يقصد انه من عصر ابن حزم الذي توفي في القرن الخامس الى ابن تيمية الشوكاني يقول انا لا اعرف في هذا العصر كاملا تلو من 450 تقريبا الى 728 او ندخل الى 700 يعني حال حياة ابن تيمية رحمه الله لا يعرف واحد مثلهما. هذا يعني ان ابن تيمية رحمه الله في نظر الشوكاني ويوافق على هذا اعلم من جميع من جاء بعد ابن حزم وقبل ابن تيمية رحمه الله من العلماء من امثال ابن الصلاح الناوي رحمه الله المزي كذلك ابن قدامة عبد غني المقدسي وهم جرا من هؤلاء العلماء. فكلهم يقول ان ابن تيمية افضل من هؤلاء جميعا رحم الله الجميع. فالشاهد ان ابن تيمية وهو متأخر لكنه فرد افضل من المتقدمين او جماعات من المتقدمين، لكن عصر المتقدمين ككل افضل من عصر ابن تيمية. انا اقرب الى السنة، العلماء كانوا اكثر في عصر ابن تيمية، قل العلماء وابتعد الناس عن السنة، لكن لما تقارن ابن تيمية فعلم ابن تيمية وتقرأ ابن تيمية افضل من المتقدمين. هذا المقصود المفاضلة بين الاعيان ليست بين عصر وعصر او كتاب وكتاب. فمن حيث الكتاب البخاري افضل من مسلم، لكن من حيث الافراد قد يكون الحديث حديث معين في مسلم افضل من حديث معين في البخاري. ممكن يعني العصور متأخرة أصبحت الكتب فيها متوافرة أكثر من العصور المتقدمة والأحاديث مجموعة أكثر. من حيث جمع السنة، من حيث جمع السنة يعني في عصر الإمام أحمد كانت السنة قد جمعت أكثر من عصر التابعين يعني الزهري أو سفيان الثوري الأوزاعي، كانت جمعت أكثر من غيرهم. والعصور التي جاءت كانت هؤلاء جمعت أكثر وكانت موجودة بكثرة أكثر، أصبحت الكتب متوافرة موجودة. أما في عصر الإمام الشافعي رحمه الله لم يكن موجود، وهذا يذكرني بشيء وهو أن الإمام الشافعي رحمه الله يقول أنا لا أعلم في الكتب أصح من كتاب مالك، أنا لا أعلم في الكتب أصح من كتاب مالك. فلو اطلعت على هذه العبارة كيف توافق بينها وبين هذا الكلام الذي مقرر وهو أن صحيح البخاري هو أصح الكتب وهذه الأبيات التي ذكرها السيوطي كيف توافق بين هذا وهذا؟ يقال ان الامام الشافعي رحمه الله متوفى سنة 204. في سنة وفاة الشافعي البخاري كله رحمه الله سبحانه وتعالى كان عمره 8 سنوات 9 سنوات، لانه من المولود سنة 196 او 194 انا اشك الان، يعني 8 سنوات الى 10 سنوات. فما كان حتى في جزء طالب العلم ممكن نقول. اما الامام الشافعي كان اماما لما اطلق هذه العبارة، فلم تكن الكتب قد دونت حتى المصنف او مثل الامام احمد رحمه الله. فلذلك قال انه لا يعرف افضل من كتاب الامام مالك الذي هو الموطأ، ولو تأخر الشافعي وقف على صحيح البخاري لعرف الفرق بين موطأ مالك وصحيح البخاري رحمه الله تبارك وتعالى.
ففي تلك العصور نعم لم تكن السنة قد جمعت واستقرت وبينت بخلاف العصور المتأخرة. فالعصور يعني العصور المتأخرة جمعت وبينت وبخلاف العصور المتأخرة جدا. الآن كان الذي يحصل يعني كتاب من الكتب يقول أنا عندي كذا يعني حصل نسخة من صحيح البخاري مثلا. الآن أي طالب علم يمكن يشتر صحيح البخاري. يذكر هذا عن هذا عبارة عن العز بن عبد السلام رحمه الله تبارك تعالى من أئمة الشافعية المعروف لقب سلطان العلماء الذي باع المماليك في الأسواق بعد ما كانوا وصلوا كانوا ملوك وباعهم رحمه الله. يذكر أنه قال إن نفسه لم تطب بالفتوى حتى سمع لديه كتاب المحلى أو حتى حصل نسخة من كتاب المحلى ولعله ايضا من كتاب التمهيد لابن عبد البر رحمه الله لكن ذكر كتاب المحلى. فانظر عالم وكان يفتي لكن يقول نفسي لم تقب بالفتوى حتى حصلت هذا الكتاب. كان صعب ان يحصل هذا الكتاب. ابن حجر رحمه الله على سعة علمه وحفظه واتقانه كذلك الامر كان معظم اعتماده على مكتبة في القاهرة ليست له وانما كان هو دائما يسأله قلمها او كذا فيراجعها فصعب كان تحصيل الكتب. انظروا لعصره ابن حجر مع ذلك كان موجود كتب اكثر من العصور المتقدمه لانه كانت في خزائن كتب كلها قيم ويمكن المراجعه فيها الى عهد فرعون مثل مثلا المكاتب مثلا المكتبه الزاهريه في دمشق او الان بعض الكتب المسيحيه فيها مخطوطات او غيرها. فما بالك لما ناتي العصور الان انك ممكن تحمل مكتبه جديده اللي هو عندك في الدسكات 100 مجلد او 700 مجلد على دسك واحد. فمن هذه الحيثية العصور المتأخرة نعم جمعت الكتب لكن التقى والفقه والفهم والحرص والاجتهاد كان في العصور المتقدمة. هذا استطراد سببه ابو عبد الله. نرجع بعد هذه نقطة اخرى في اصح الاسانيد. ايضا مما يذكر هنا الكلام في اصح الاسانيد فقد ذكر العلماء هذه المساله وهي هل يطلق على اسناد معين انه اصح الاسانيد او على اسانيد معينه انها اصح الاسانيد او لا يطلق. فهناك من توقف وقال لا يطلق وهناك من اطلق يعني اصح الاسانيد مطلقا في الدنيا الاسناد الفلاني فلان عن فلان عن فلان وهناك قوم توسط فقال لا يقال اصح الاسانيد مطلقا وانما يقال اصح الاسانيد بتقييد يعني اصح الاسانيد عن ابي هريره مثلا كذا اصح الاسانيد عن ابي بكر كذا اصح الاسانيد عن عمر كذا اصح الاسانيد عن عائشه كذا اصح الاسانيد عن ابن عباس او ابن عمر او ابن مسعود كذا. وتقييد اخر ان يقال اصح اسانيد الشاميين مثلا كذا واصح اسانيد المكيين كذا واصح اسانيد المدنيين كذا واصح اسانيد البصريين كذا وهلم جرى. وهذا حصل له ترجيح عند بعض المتاخرين كالسيف مثلا ونظمه. ثم على هذا فقيل ان اصح الاسانيد سواء مطلقا او عن بعضهم ان مثلا نافع مالك عن نافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر وهذه التي عمر نراها بسلسله الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر خاصة إذا انضاف إليها الشافعي وأحمد فتصبح الشافعي عن أحمد عن مالك عفوا أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر مالك الإمام مالك والشافعي الإمام الشافعي وأحمد كذلك. فهذه تكون السلسلة الذهبية لأنها مسلسلة بالأئمة. كذلك الامر سالم
عن ابن عمر، والرابع عن الزهري، الزهري عن سالم عن ابن عمر. سالم هذا ابن عمر، يعني هو سالم ابن عبد الله ابن عمر، ونافع هو مولى ابن عمر، نافع مولى ابن عمر. وقد اختلف العلماء اذا اختلف سالم ونافع ممن يحكم، هذا اقصد راجع يعني ما كنا نتكلم فيه قبل الدرس، اختلف يعني سالم ونافع راوا الحديث عن ابن عمر واختلف فيه، هل يحكم لسالم الذي هو ابنه او يحكم لنافع مولاه؟ هذا اختلف فيها العلماء، بعضهم يحكم لهذا وبعضهم يحكم لهذا، وبعضهم يتوقف يقول ملك نص يعني شيء مرجح من الخارج لان هذا حافظ وهذا حافظ. هذا من الاساليب التي تقول فيه انه من اصح الاساليب، مالك عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن ابن عمر رحمه الله. فهذه يمكن تقريبا اصح الاساليب عن ابن عمر رحمه الله أو رضي الله تبارك وتعالى عنه. أصح الأسانيد عن أبي هريرة أيضا ورد فيه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ورد كذلك أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أبو الزناد بن عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. وورد كذلك عن ابن مسعود رحمه الله رواية النخعيين عنه اللي هو علقمة بن يزيد النخعي عن وعن ابراهيم ابراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. يعني هذه بعض الاسانيد المذكورة في اصح الاسانيد. والمختار عندك من بعض المتأخرين انه لا يحكم الاسناد على اسناد اخر بانه اصح الاسانيد مطلقا، لكن ما فائدة هذه المسألة كلها؟ يعني هذه المسألة ما فائدتها؟ ذكر العلماء ان فائدتها تكون عند التعارض، يعني اذا جاء حديث صحيح باسناد لما قيل فيه انه اصح الاسانيد عليكم السلام ورحمة الله، وعارضه حديث اخر باسناد صحيح لكن ليس هذا الاسناد مما قيل فيه انه اصح الاسانيد، لان الحديث ولم يمكن الجمع ولا النسخ، لان الحديث لم يحكم للحديث الذي جاء باسناد قيل فيه انه اصح الاسانيد. كذلك الامر لو كانت ترجمة لما تقيم فيها انها اصح الاسانيد ورد فيها لفظة وجاءت لفظة اخرى مثلا في ترجمة لم يقل فيها انها اصح الاسانيد فتعتبر هذه اللفظة زائدة زيادة الثقات هنا لا اشكال فيها، او اذا خالف اولئك هؤلاء فيحكم لمن للاسناد الذي قيل فيه انه اصح الاسانيد. يعني هذه الفائدة المترتبة على معرفة ما قيل فيه انه اصح الاسانيد وما لم يقل فيه ذلك. وبهذا ايضا نكون انتهينا من مسألة اخرى من المسائل المتعلقة يعني بهذه الجملة، ومن ثم قدم البخاري ثم صحيح ثم مسلم ثم شرطهما. كذلك الامر في قضية السبق يعني في قضية الشاميين او المكيين يختار اسناد معين وقال انه اصح اسانيد هذه البلاد. اظن ان قد يعني اتينا على المسائل الاصلية في هذا الموضوع، وان الاخرى تحتاج الى كتاب مطول تكون امامي ثم اتكلم فيها. يقول رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك فإن خص الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حلف التفرد وإلا فباعتبار إسنادين. فإن خص الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. فإن جمع فليتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. في هذه الفقرة يتكلم رحمه الله على مسائل، منها الصحيح لغيره تعريفه، ومنها الحسن لذاته. وقضية الحسن لذاته ستقودنا إلى معرفة الحسن لغيره. ومسألة أخرى فيما إذا جمع الحكم على حديث ما بأن قيل فيه إنه حسن صحيح، هذا المقصود بقوله فإن جمع، يعني فإن جمع الحكم بالصحة والحسن على حديث فقيل حديث حسن صحيح، كما سيأتينا إن شاء الله. وهذا الذي انتشر أو شاع من كلام الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى. تعريف الحديث الصحيح لغيره يعتمد على تعريف الحديث الحسن لذاته. نحن سبق أن عرفنا أن الحديث من حيث القبول والرد ينقسم إلى قسمين، مقبول وموجود. ثم شرعنا في الكلام على المقبول، فعرفنا أن المقبول ينقسم إلى قسمين، صحيح وحسن. والصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. والحسن ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. وتكلمنا عن الحديث الصحيح لذاته. الصحيح لغيره الآن له ارتباط بالحسن لذاته، فيمكن أن تعرفه بأن تقول هو الحسن لذاته إذا جاء من طرق، أو يوجد له متابعات، عفوا جاء من طرق هي متابعات، أو يوجد له شواهد. وفهم هذا الكلام يجب أن نأتي أولا على تعريف الحديث الحسن. ثم
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد كنا في درس المصطلح قبل شهر رمضان قد انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فلتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين.
فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة هذا هو الحديث الحسن لذاته. وكل هذا استفدناه من عبارة المصنف رحمه الله تبارك وتعالى فإن خف الضبط فالحسن لذاته. لما تقول أو تعترض كيف استفدت هذا من هذه العبارة، نقول لأن هذه العبارة فيها إحالة على أي شيء، إحالة على ما تقدم. ما الذي تقدم؟ تقدم قولك أو قوله خبر الأحد بنقل عد إلى آخره، فأحال عليها. ولما أحال عليها ولم يستثني من شروطها إلا شرطا واحدا، وهو كون خفيف الضبط، علم أن الحديث الحسن لذاته يوافق الحديث الصحيح لذاته في كل شروطه إلا خفة الضبط، إلا أنه هناك تام الضبط وهنا خفيف الضبط. هذا الفرق بين الأمرين ليس إلا. إذا عرفت هذا عرفت الحديث الحسن لذاته، وعرفت كذلك الأمر لما سبق لنا الكلام على تام الضبط، عرفنا بإسناد أحوال الضابطين وأن منهم من قيل فيه ثقة فما قلت، ومنهم يعني ما دون الثقة عليكم السلام والصلاة، والثقة كما فوق عرفنا أنه راوي الحديث الصحيح، سواء قيل فيه ثقة أو ثقة كف أو ثقة ثقة أو ثقة حافظ أو ثقة متقن وأهل مجرا، أو قيل فيه أنه أوثق الناس أو إمام المؤمنين في الحديث ونحو ذلك. بالنسبة لما هو دون الثقة صديق، من قيل فيه صديق، من قيل فيه صديق وهم، صديق ربما وهم، صديق يخطئ، من قيل فيه لا بأس به، من غير ابن معين والمتشددين ونحوها من العبارات الدالة بقرب يعني نسبي إلى الضعف. ثم هذا محل علم الجرح والتعديل، فستأتيك هناك ألفاظ الجرح والتعديل ومراتب الأئمة وتقسيمات الأئمة لها، والأمر الذي استقر عليه التقسيم بعد الحافظ بن حجر رحمه الله وتابعه عليه الحفاظ أمثال السيوطي وأمثال السخاوي مع بعض التعديلات أو الإضافات الطفيفة. فيأتي في ظلم ما يأتي عندك مثلا من قيل فيه طويلح ومن وليس صالح، صالح وطويلح، وأيضا يأتي لفظ صدوق كثير الخطأ، وتعرف صدوق كثير الخطأ هل هذه في مرتبة الصحة أو في مرتبة الضعف؟ وهي في مرتبة الضعف المقارب الذي لو كان سمت شاهد أو متابعة ترتقي عندئذ للحسن لغيره. هذا من حيث راوي الحديث، راوي الحديث الحسن. فراوي الحديث الحسن إذا ماذا يقال فيه؟ يعني لما تراجع عبارات كتب الجرح والتعديل العبارة المشهورة التي تقال فيه ما هي؟ صدوق. صدوق هذه عبارته. ثم أيضا لا بأس به وصالح وصدوق منهم وما يعني حام حولها، بخلاف راوي الحديث الصحيح فذلك يقال ثقة فما فوق، وكلاهما يشملهما اسم القبول أو المقبول، وقد يقال المعدل أو الموثق، لأنه عندك علم الجرح والتعديل، فما ليس بجرح هو تعديل وما ليس بتضعيف هو توثيق، لكن التوثيق منهما هو كما سبق مطلق التوثيق والتوثيق المطلق. إذا عرفت هذا الآن يأتي أو تأتي المسألة الثانية التي أودعها الحافظ رحمه الله سبحانه وتعالى في هذه الفقرة، وهي قوله وبكثرة طرقه يصحح، وبكثرة طرقه يصحح. ففي هذه الفقرة يعود الحافظ رحمه الله إلى الكلام على الحديث الصحيح، لكن أي قسمي الحديث الصحيح يتكلم عليه الآن؟ يتكلم على الصحيح لغيره، ليس الصحيح لذاته، الصحيح لغيره. طيب تريد تعرف الصحيح لغيره، ماذا تقول في تعريفه؟ تقول هو الحسن لذاته إذا جاء من طرق، أو الحسن لذاته إذا جاء من طرق أو وجد له شواهد فرق به عن الحسن إلى الصحة، فهذا هو الصحيح لغيره. ثم هناك تفصيلات أخرى في الكتب المطولة وأمر يعني راجع إلى قناعة الباحث أو بحث الباحث أو العالم المحدث عندما يبحث في الحديث ويخرج الحديث، قد يجد حديثا من الأحاديث كل طرق ضعيفة لكن له طرق كثيرة جدا، فعندئذ يرقيه من الضعف إلى الصحة فيقول أنه حديث صحيح، كما يحكم مثلا في كلام الشيخ الألباني. هنا كلام الحافظ يفيد أنه حتى يكون الحديث صحيح لغيره لابد أن يكون حسن لذاته وجاء من طرق، له طرق أو شواهد ارتقى به عن الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره. لكن وجد من استخدامات العلماء أنه يكون حديث لما تراجع جميع طرقه، جميع طرقه ضعيفة ليس له طريق حسن حتى ترقيه إلى الصحيح لغيره، لكن مع ضعفها كثيرة للغاية، كثيرة جدا، جعلت العالم يقتنع أو يصبح عنده قناعة أن هذا لا يترقى فقط إلى الحسن لغيره وإنما يترقى إلى الصحة. وإن كان هذا أيضا فيه منازعة من بعض أهل العلم ويقول لا، أي حديث كان أصله الضعيف مهما بلغ لما نرقيه نرقيه إلى الحسن فقط ولا يرقى إلى الصحة. لكن الخلاف قد يقال لفظ باعتبار وحقيقي باعتبار، هذا يقول لفظ باعتبار أنه أصبح ضمن دائرة الحديث المقبول يحتج به، لكن حقيقي باعتبار لو جئنا للترجيح عند التعارض، ترجيح عند التعارض لا شك أنه ما كان رواية وهكذا كله رواية ضعيفة فوقه ما كان فيه له إسناد قائم وصحح باعتبار أكثر من إسناد لكن له إسناد حسن، فعندئذ يكون الخلاف هذا يعني له وجه او له ثقل. الشاهد في الامر وبكثرة صدقه يصحح تعريف الحديث الصحيح لغيره هو الحسن لذاته اذا جاء من طرق او وجد له شواهد. فعندئذ لابد ان نعرف هذين الامرين وهي المتابعات والشواهد، وسيأتي الكلام عليها في كلام الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى، فنتكلم عليها هناك. هنا وبكثرة طرقه، الطرق عرفنا انها بمعنى الاسلوب، وطرقه هنا يعني طرق الحديث، هذا الراجعة الهاء، الهاء في طرقه على اي شيء راجعة اي حديث. الحسن لذاته اذا جاء من طرق اصبح صحيحا لغيره وبكثرة طرقه يصحح، فتحكم عليه عندئذ انه حديث صحيح، لكن الصحيح هنا صحيح لغيره لا لذاته. امر اخر من هذه العبارة تستفيد شرطا من شروط اي شيء، الصحة او الصحيح، شروط الصحة. ما هو هذا الشرط؟ اللي هو الشرط السادس، مش الكثرة، له ضابط قبل قليل الذكر، العاضد عند الحاجة اليه، العاضد عند الحاجة اليه. الان عندك انت حديث حسن لذاته تريد ترقيه وتجعل صحيح لغيره، ماذا تحتاج؟ تحتاج الى عاضد. فبدون هذا العاضد لا يمكن، بدون هذا العاضد لا يمكن ان تحكم عليه انه حديث صحيح لغيره. فاذا بوجوده تحكم، بدونه ما تحكم. اذا ما الذي يشترط؟ ان يوجد. فمن ثم كان شرطا في الصحة التي هي اعم من الصحيح لذاته، فقلنا العاضد عند الحاجة اليه. طيب كذلك الامر نفس او الشيء نفسه يقال في صورة اخرى، لكن تلك يعني يمكن إليه. هذا يقودنا إلى الكلام على الحديث الحسن لغيره. الحسن لغيره في أصله ضعيف، الحسن لغيره في أصله هو الحديث الضعيف، والضعف كما سيأتي على قسمين من حيث الجملة، هو شك أقسام كثيرة كما قال في البيقونية، وهو أقسام كثر، وهو أقسام كثر يعني كثيرة، لكن يمكن أن تعيدها إلى قسمين من حيث الجملة. ما هما؟ الضعيف ضعف محتمل، والضعيف ضعف غير محتمل، يعني شديد الضعف ويثير الضعف. فشديد الضعف هذا الذي لا يترقى أو لا يحتمل ولا يحتج به، ويثير الضعف هو الذي يرقى إلى درجة الحسن لغيره دون الصحة، إلا إذا كثر من طرق كثيرة جدا عند بعض العلماء، فعندئذ يقول حتى المشيخ يقول صحيح. هذا الضعيف ضعفا يسيرا هو الذي يرقى اذا، بخلاف الضعيف ضعفا شديدا. ثم هذا بحد ذاته محل نظر، لا اقصد محل نظر يعني انه كلام ليس صحيح، لكن ليس صحيحا، لكنه محل نظر باعتبار خلاف او اختلاف انظار العلماء، اختلاف انظار العلماء وانظار الباحثين. فلما كما سبق علم الحديث ينوبه اشياء كثيرة، ليس فقط مجرد نظرة، ليس عبارة عن معادلة رياضية 1+1=2، ليس هكذا، وانما بحسب ما يصبح عند الباحث او عند العالم من القناعة في ان هذا الحديث ترقى او لم يترقى، لامور راجعة الى بحثه واجتهاده في الحالة الواقعة، في الحالة المعينة التي يبحثها. من حيث النظرية هذا هو كلام العلماء، انه الضعيف ينقسم الى ضعيف شديد الضعف وضعيف يسير الضعف. اليسير الضعف هو الذي يرقى، شديد الضعف لا يرقى.
لكن مع ذلك لما تأتي إلى ناحية ليست النظرية ناحية التطبيق في تطبيقات أهل العلم تجد أنهم رقوا بعض الأحاديث التي ينطبق عليها أنها شدة فيها شدة من الضعف وليست يسلف الضعف ومع ذلك رقوها لسبب أو لآخر وذلك راجع لقناعة العالم واطمئنانه ليس اطمئنانه عن هوى أبدا وإنما طمأنينته عن قناعة وبحث من خلال دراية في الطرق والأسانيد اقتنع أن هذا الحديث يرقى إلى الحسن فحسنه وهنا يظهر مثل أتصور يعني ينبغي أن يظهر بوضوح سبب من أسباب خلاف العلماء قديما وحديثا في التصحيح والتضعيف أو في التحسين والتضعيف وهنا يحضرني كلام الإمام الذهبي رحمه الله في الموقظة حيث أنه لما تكلم على الحديث الحسن ذكر كلاما معناه أنه على إياس من أن يجد ضابطا محددا للحديث الحسن لأن الحديث الحسن يعني وإن كانت العبارة ليست عبارتنا لكنه نستفيدها هنا في منزلة بين المنزلتين في منزلة بين المنزلتين لا هو ضعيف ولا هو صحيح الآن الأنظار تتوجه إليه تختلف هذا يراه في هذه المنزلة في الضعف هذا يراه لا في الصحة وثم أي ضابط له حتى يجعله أو حتى تجعله في الحديث الحسن الحافظ الذهبي رحمه الله لما بحث هذا الموضوع ذكر أنه يعني طالع وبحث حول تعريف منضبط من الحديث الحسن ثم قال وأنا يعني على ما أذكر الآن من ذلك على أياس يعني يائس من الوصول إلى تعريف كام أو تعريف لا ينقض لهذا الحديث لذلك لأي شيء هذا راجع لاختلاف أنظار العلماء أو الباحثين عند الحادثة أو الواقعة أو الحديث المعين الذي يدرسه فبالتالي نظريا نقول أن الضعف ينقسم إلى ضعف يسير وضعف شديد الضعف الشديد راجع إلى ما كان إلى القدح في العدالة أو السقط الشديد في الإسناد كالإعضال وما فوق أما الضعف اليسير فراجع إلى القدح الخفيف في الضبط القدح الخفيف في الضبط أو إلى السقط اليسير في الإسناد يعني المنقطع مثلا راوي سقط بين راويين أو المدلس أو مرسل خفي ونحو ذلك هذا هو الذي يجبر وذلك الذي لا ينجبر هذا من ناحية النظرية ومن ناحية التطبيق فكما سبق الإشارة أنه لابد أن تراعي اختلاف وجهة أنظار العلماء ولابد أيضا أن تلتزم بالحد الذي أنت عنده فإذا أصبحت ذا باع طويل في هذا العلم عندئذ قد يقال لك أن تقارع فصول هذا العلم تقارعهم بأي شيء تقارعهم الحدة بالحدة لكن وأنت على الشاطئ أو أنت تغرف من السواطي لا تقارع من غاص في أعماق البحار أو المحيطات في هذا العلم فبالتالي كما العبارة التي سبقت مرارا رحم الله امرأ عرفة قدر نفسه وأيضا رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده أقول هذا لكثرة ما يعني يوجد الآن في الساحة من ردود وغيره على كبار العلماء في هذا العلم وأنه ضعف وصحح ويصبح يقول لك يعني وأنا لي وجهة نظر وهلما جرى من هذا ولما يعني تنظر كم هو في لا تنبعه في علم الحديث تجد أن أمره 22-25 سنة وليس ذو باع كبير في علم الحديث وبدأ يقارع كبار المحدثين كما يعني ذكر الشيخ الألباني في مقدمة أظن الجزء الثالث من الصحيحة عن حادثة جرت له مع بعض طلبة العلم أظن المصريين كان أرسل له وهلما جرى فلا بد من العناية بهذا نرجع إلى ما قلنا فيه بعد هذا الاستطراد وبكثرة طرقه صحح، أي ينتقل الحسن لذاته إلى الصحة لغيره. هذا قادنا إلى تعريف الحسن لغيره. الحسن لغيره ما هو؟ هو الضعيف إذا جاء من طرق أو جاء له شوائب، أي ضعف الضعيف ضعفا يسيرا. الضعيف ضعفا يسيرا هذا من أي ناحية؟ من الناحية النظرية. من الناحية التطبيقية أو العملية ستجد عند كلام عند قراءتك في كلام العلماء لما تراجع يعني مثل الكتب التخريج تلخيص الحبير الإرواء مثلا للشيخ ناصر أو الأحاديث الصحيحة كذلك حسب الأحاديث الصحيحة أو الضعيفة قد تجد خلاف هذه خلاف هذا الكلام. فعندئذ تعرف أنه ما صحح إلا وقد أصبح عنده قناعة أن هذا الحديث قناعة بينه وبين الله أن هذا الحديث يحتج به كدين. وإلا إذا كان الأمر راجع إلى الهوى هذه مشكلة. إذا أنا أردت أن هذا الحديث لأنه يؤيد مذهبي أصححه هذه بحد ذاتها مشكلة وليس هو المطلوب، وإنما المطلوب أن يتقي الله تبارك وتعالى الباحث والعالم ما استطاع ويعرف أنه محاسب على هذا وأنه هذا الذي يصححه يعتقد حكما بينه وبين الله ويجيز نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم القائل من كذب علي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والقائل أيضا من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين على خلاف الرواية. فإذا أخذ هذا بعين الاعتبار كله عندئذ يعني أصبح على إن شاء الله على بر النجاة إن شاء الله سبحانه وتعالى. الآن ينتقل الحافظ رحمه الله إلى مسألة أخرى تتعلق بالحديث الصح تتعلق بالحديث الصحيح والحسن معا، وهي في قوله فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار الإسنادين. هذه العبارة راجعة إلى بحث أحد العلماء أو بحث في جملة أحد العلماء الأفذاذ القدامى المحدثين الذي إطلاقه لمثل هذه الجملة أو الجمل جعل أهل الحديث في كلام طويل عريض ماذا أراد بذلك. هذا هو الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى. فالإمام الترمذي كثيرا ما يطلق في سننه فيقول حديث حسن صحيح. هذه العبارة ماذا يريد بها؟ حسن صحيح، عرفنا الحديث الحسن وعرفنا الحديث الصحيح، لكن الآن جاءنا باصطلاح جديد حسن صحيح، ما الذي يريده؟ علما بأن الإمام الترمذي رحمه الله من أوائل من عرف الحديث الحسن، من أوائل من عرف الحديث الحسن بقسميه في كتاب العلل في نهاية السنن. هذا أمر. ثم أمر آخر، الحكم بالصحة والحكم بالحسن، يعني الصحة والحسن، فيقال حسن صحيح. إن جمع هذان الحكمان فماذا يفيد هذا الاصطلاح؟ فيقال في حديث حسن صحيح. هل هذا اصطلاح من اصطلاحات العلماء حول حديث معين أو نوع معين من أنواع الحديث يقال فيه حسن صحيح؟ وهذه العبارة من أين جاءت وما كلام العلماء الذي دار حولها؟ في الواقع كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذه الجملة يريد التنبيه فيها على ما شهره الإمام الترمذي رحمه الله من هذا الاستعمال الذي لا يكاد يعرف لغيره، وهو أن الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه يطلق الحكم بالصحة والحسن على الحديث الواحد فيقول حديث حسن صحيح. كذلك الأمر من عادة الإمام الترمذي رحمه الله أنه يقرن بين أحكام أخرى، فتجد أو قارئ سنن الترمذي أو المطالع في سنن الترمذي يمر معه هذه الاصطلاحات حديث غريب،
ويمر معه حديث حسن غريب، ويمر معه حديث حسن، ويمر معه حديث صحيح، ويمر معه حديث حسن صحيح، ويمر معه حديث حسن غريب، ويمر معه حديث حسن صحيح غريب. هذا من الإمام الترمذي رحمه الله أوقع إرباكا بين العلماء. ماذا يقصد الإمام الترمذي بهذه العبارات؟ وهل لها مقصود فعلي أو أنه يقصد التأكيد مثلا؟ هذا أوقع العلماء في إشكال للجواب على قول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حسن صحيح، وبالتالي اختلفت أنظار العلماء في هذه العبارة. أما عبارة الإمام الترمذي غريب، حديث غريب، فكان قد سبق لنا أن هذا اصطلاح من الإمام الترمذي عرف بالتتبع أنه يقصد به ماذا؟ حديث ضعيف. وهذا عند الكلام على الحديث الغريب واصطلاحات العلماء في لفظ الغريب، وعرفنا أنها ثلاثة اصطلاحات: اصطلاح مجموع العلماء أو أغلب العلماء، ثم اصطلاح الترمذي، واصطلاح الحافظ الزيلعي رحمه الله سبحانه وتعالى في نصب الراية. هذا بالنسبة للغريب. فإذا قال الإمام الترمذي حديث حسن وسكت، كذلك الأمر لا إشكال. إذا قال حديث صحيح وسكت، لا إشكال. إلا قضية واحدة على هذين الحكمين، الإشكال في موضوع خارج عن البحث، ممكن نقول أو البحث الذي نحن فيه الآن أو مصدره، وهو أن الإمام الترمذي رحمه الله عرف عنه أنه من المتساهلين في التقسيم والتضعيف، أو عفوا في التصحيح والتحسين. فينبغي عندئذ العناية بما صححه الإمام الترمذي أو بما حسنه، ومقارنة قول الإمام الترمذي رحمه الله بأقوال سائر العلماء. تم حاكم رحمه الله في أنه واسع الخط في التصحيح، فبالتالي لابد من مقارنة قول الحاكم بأقوال أهل العلم، والنظر هل وافق أهل العلم في هذا الحكم أو خالفهم. فإذا كان قد وافقهم، علم أنه هنا لن يتساهل في الحكم، وإن خالفهم وكان جمهور أهل العلم على خلاف حكمه، عرف أنه قد تساهل في حكمه. ويكون هذا إذا أردت التعمق أكثر بأن تبحث، بأن يكون الباحث أو العالم يبحث حتى في قول الإمام الترمذي، وينظر الأسانيد التي جاء بها الحديث بالنسبة للإمام الترمذي، وهل مجرا الشاهد إذا في قوله حسن أو صحيح ليس إشكال، ليس ثمة إشكال، إلا موضوع أن الإمام الترمذي رحمه الله متساهل في التصحيح والتحسين. فإذا قال الإمام الترمذي حسن غريب، هذه هل فيها إشكال أو ليس فيها إشكال؟ نعم، فيها إشكال من حيث أن الإمام الترمذي رحمه الله قد عرف في سننه الحديث الحسن، وفي تعريفه في ختام السنن ذكر أن من شروط الحديث الحسن عنده أن يأتي من غير وجه، أن يكون له أكثر من وجه. فلما يقول حديث حسن غريب، إذن هذا يعترض به على تعريفه للحديث الحسن الذي اشترط فيه أنه يأتي من أكثر من وجه. لماذا؟ لأننا قد عرفنا، أعيد إن شاء الله، لأننا قد عرفنا أن الحديث الغريب ليس له إلا طريق واحد. أقول الإمام الترمذي رحمه الله عرف الحديث الحسن في ختام السنن في كتاب العلل، عرفه ومن قلوبه في التعريف أنه يأتي من وجهين، لابد أن يأتي من وجهين. والحديث الغريب هو حديث يأتي من وجه واحد. فلما يقول الإمام الترمذي حديث حسن غريب، وهو أصلا في تعريفه للحديث الحسن يشترط أن يأتي من وجهين، فكيف يعني جمع هذه؟ أليس في هذا التناقض؟ هنا هذا إشكال إذن على اصطلاح الإمام الترمذي رحمه الله حديث حسن غريب. ما الجواب عليه؟ قال العلماء أن الإمام الترمذي رحمه الله في تعريفه للحديث الحسن في آخر السنن أراد الحديث الحسن لغيره، الحديث الحسن لغيره هو الذي لابد فيه أن يكون أكثر، يأتي من أكثر من وجه، بخلاف الحديث الحسن لذاته. ويؤيد هذا أنه في التعريف ذكر أنه ما يأتي به راوي مقعونا فيه، لكن لا يكون الطعن إلى العدالة، يعني مختل ضبط ومختل ويأتي من غيره وجه. فهذا يؤيد أنه يقصد هناك بتعريفه الحديث الحسن لغيره. أما في قوله حسن غريب فإذا تنزل هذه على الحديث الحسن لذاته مع الأخذ بعين الاعتبار ماذا؟ النقطة السابقة في أن الإمام الترمذي رحمه الله ماذا؟ متساهل في التصحيح والتحكيم. إذا هذا الجواب على هذه القضية. يأتي الآن الإصطلاح الآخر للإمام الترمذي عندما يقول حديث حسن صحيح، وهذا التي أرادها الحافظ رحمه الله هنا، فقال فإن جمع فالتردد في الناقل حيث التفرد إلا فباعتبار إسنادين. قول الإمام الترمذي رحمه الله حسن صحيح قد اختلفت فيه أنظار العلماء ووصلت فيه الأقوال إلى 7 أقوال أو 8 أقوال، وقد نظمها الحافظ السيوطي رحمه الله فقال والحكم بالصحة والحكم على متن رواه الترمذي واستشكل، فقيل يعني اللغوي ويلزم وصف الضعيف وهو نكر لهم، وقيل باعتبار تعداد السند وفيه شيء حيث وصف من فرد، وقيل ما تلقاه يحوي العليا فذاك أدبا حاول للدنيا، كل صحيح حسن لا يلتبس، وقيل هذا حيث رأي يلتبس، وصاحب النخبة زائم فرد، والثاني حيث ذو عدد، وقد بدا لي فيه معنيان لم يوجد لأهل هذا الشان، صحيح لذات حسن لذاته صحيح لغيره لما بدا الترجيح، أو حسن على الذي به يحد وهو أصح ما هناك قد ورد. فتلاحظ هذه الأقوال نحو 8 أقوال، منهم من قال إنه يعني الحسن اللغوي فقط من باب حسن يعني جميل، وكأنه هذا الحديث حسن المعنى، ولكن الحكم عليه أنه صحيح، حسن في اللغة من حيث المعنى لكنه صحيح من حيث الإسناد. هذا اعترض عليه، اعترضوا عليه السائل العلماء، اعترضوا على الإمام الترمذي وقال يلزم من هذا وصف حتى الحديث الضعيف لأنه قد يكون حسن المعنى، بل حتى الموضوع كلمة موضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون حسنة المعنى جميلة المعنى ومع ذلك هي موضوعة، فبالتالي كيف يكون حسن صحيح؟ فلذلك قال فقيل يعني اللغوي ويلزم أي من أنه يعني المعنى اللغوي وصف الضعيف أي بهذا الحسن وصف الضعيف يلزم منه كذلك وهو نكر لهم أي أنكر هذا القول، وقيل باعتبار تعداد السند وفيه شيء حيث وصف من فرد. هنا يأتي أن القول الآخر أي حسن صحيح باعتبار أن لهذا الحديث أسانيد متعددة، وهذا من إجابة الحافظ بن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى، له أكثر من إسناد، هو حسن بهذا الإسناد صحيح بهذا الإسناد، حسن بإسناد يعني حديث له إسنادان أو طريقان، أحد الطريقين حسن والآخر صحيح، فيكون الإمام الترمذي حسن بهذا الإسناد صحيح بهذا الإسناد. هذا كلام جميل ممكن، لكن كذلك اعترض عليه، ومن ثم جاء الحافظ رحمه الله فحور عبارة أو استفاد من حكم الحافظ بن الصلاح رحمه الله وقيد ذلك. اعترض عليه بماذا؟ بأن الإمام الترمذي رحمه الله أيضا يقول أحيانا حديث حسن صحيح غريب، حديث حسن صحيح غريب، فأنتم تقولون أو الإمام بصراحة يقول له طريقان، طريق حسن وطريق صحيح، الغريب ماذا تعرفه؟ يبنى الصراح وغيره ما له طريق واحد، فماذا تقول في قول الإمام الترمذي حديث حسن صحيح غريب؟ إذن هذا كان اعتراض على قول الإمام ابن الصلاح رحمه الله، ومن ثم قال السيوطي رحمه الله وقيل باعتبار تعداد السند وفيه شيء، يعني فيه في هذا الكلام نظر حيث وصف من فرد، أي حيث ما يقول الإمام الترمذي رحمه الله غريب، حديث حسن صحيح غريب. من الأقوال الأخرى كذلك الأمر قول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تبارك وتعالى حيث يقول إن الحديث الصحيح يحوي الحديث الحسن، بمعنى أنه كل صحيح حسن، وليس ثمة عكس، بمعنى أن الحكم على حكم الإمام الترمذي رحمه الله على هذا الحديث أنه حسن صحيح
من حيث أن الحديث الصحيح حسن وزيادة، حسن وزيادة. فيقول هو حسن باعتبار تعريف الحديث الحسن، لكنه أعلى درجة من الحديث الحسن فهو صحيح. فكل كما قال فكل صحيح حسن. إيش وقيل هذا حيث رأي يلتمس، سبحان الله، كل صحيح حسن لا ينعكس، كل صحيح حسن لا ينعكس، يعني بالعكس ليس كل حسن صحيح ولكن كل صحيح حسن. وقيل هذا حيث رأي يلتمس. هناك هذه أيضا أصبحت أربعة أقوال. هناك قول للإمام وإن لم ينبذه السيوطي من حافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، قال إن الحديث الحسن صحيح هي منزلة بين المنزلتين، لا هو صحيح ولا هو حسن، وإنما بين المنزلتين أعلى من الحسن ودون الصحيح. هذا كلاية الأمر قول الحافظ ابن أو قول الحافظ ابن كثير رحمه الله. قول آخر ومنه لا لا جعلها مرتبة بين المرتبتين أعلى، يعني دون الحديث الحسن، دون الحديث الصحيح وفوق الحديث الحسن. تقصد أن يكون يصل إلى الحسن لغيره، ما نص على هذا، وإنما أنا في درجة أعلى من الحسن ودون دون الصحيح. لكنها الصحيح لغيره أطلقت عليه أنه صحيح، لكن في الحديث الحسن الصحيح لا يطلق عليه أنه حديث صحيح بإطلاق. لكن في الحديث كما أظن اتضح في الحديث الصحيح أطلقت عليه أنه صحيح، لكن هنا لا يعطى صحيح بإطلاق فإنما يقال حسن صحيح، لذلك جعلها مرتبة أقل. لا ليس هكذا، الصحيح لغيره ما نص على هكذا، وإنما وجعله في مرتبة أعلى من الحسن ودون الصحيح، ولم يقصد يعني ما مر معي أنه يقصد الحديث الحسن الصحيح لغيره. بعد هذا يأتي وقيل هذا حيث رأي يلتبس، وقيل هذا حيث رأي يلتبس. ما معنى هذا الكلام؟ هذا استفاد من الحافظ هنا رحمه الله، وقيل هذا حيث رأي يلتبس يعني الخلاف في الراوي. هناك له إسنادان، إسناد صحيح وإسناد حسن، لكن قد يكون وعليكم السلام ورحمة الله قد يكون له إسناد واحد. فهذا الإسناد الواحد ماذا تقولون فيه إذا قال الإمام الترمذي حسن صحيح؟ قال هناك يكون لبس أو إشكال في الراوي أو خلاف في الراوي، بمعنى أن من العلماء من يراه من رواة الحديث الصحيح يعني ثقة كما فوق، ومن العلماء من يراه من رواة الحديث الحسن يعني ما بين الصدوق والثقة ودون الثقة. فأراد الإمام الترمذي أن ينبه على هذا، أن في ثمة راوي في هذا الإسناد أو في هذا الطريق هو مختلف فيه، ليس عند بعض القوم من رواة الحديث الحسن وعند آخرين من رواة الحديث الصحيح. بمعنى آخر أن الأصل في العبارة أن يقول حديث حسن أو صحيح، راجع العطف بأولنا على الخلاف في الراوي حسن أو صحيح، لكن اختصر فقال حسن صحيح. هذا قول. الآن نرجع إلى قول الحافظ ابن حجر الذي نظمه السيوطي رحمه الله، فقال وصاحب النخبة بائن فرد والثاني حيث ذو عدد. وصاحب النخبة زائل فرد، ايش معنى ذا هنا؟ الإشارة ذا يعني قوله على الخلاف في الراوي، ذا هذا إشارة عائدة على الخلاف في الراوي. وقيل هذا حيث رأي يلتبس، وصاحب النخبة ذا أي حيث رأي يلتبس إن انفرد إذا كان له إسناد واحد، والثاني حيث ذو عدد، بمعنى أن الحافظ ابن حجر اختياره أنه رتب قولا من قولين، فقال لا يخلو الإسناد الذي يقول فيه الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى إما أن يكون واحدا، الحديث الذي يقول الإمام الترمذي فيه أنه حسن صحيح
إما أن يكون له طريق واحد أو يكون له أكثر من طريق. فإن كان له طريقا واحدا فإذا هو حديث حسن أو صحيح باعتبار الخلاف في الراوي، باعتبار الخلاف في الراوي. وهذا المقصود بقول الحافظ رحمه الله فإن جمع فللتردد في الناقل. الناقل من هو الراوي، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد. فإن جمع أي الحكمان حسن صحيح، فللتردد يعني الاختلاف في الناقل، يعني اختلاف أهل الجرح والتعديل في الناقل بمعنى الراوي، حيث التفرد. حيث التفرد يعني حيث كان طريقا واحدا أو إسنادا واحدا، هذا معنى العبارة. يحكم عليها إذا حصل الجمع حيث التفرد. فللتردد يكون السبب لقول الإمام الترمذي التردد في الناقل، وإلا فباعتبار إسنادين، يعني وإن لم يكن هناك تفرد وإلا عائد على التفرد، وإن لم يكن هناك تفرد فباعتبار إسنادين. يرجع إلى قول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى. فنخلص أن الإمام ابن حجر ركب قولا من قولين، أن الإمام الترمذي لما يقول حديث حسن صحيح إما أن يكون له إسناد أو أكثر، فإن كان له إسناد واحد فكلام الإمام الترمذي يشير إلى الخلاف في الراوي، أن ثمة راوي في هذا الإسناد مختلف فيه، فبعض أهل العلم يراه من قبيل أهل الحديث الصحيح وبعضهم يراه من رواة الحديث الحسن. وإذا كان له أكثر من إسناد فإسناد حسن والآخر صحيح. هذا كلام الحافظ ابن حجر. يعقب السيوطي رحمه الله فيقول أيضا وقد بدا لي فيه معنيان، يعني أيضا ظهر لي بالتتبع معنيان آخرين غير كل ما سبق، لم يوجد لأهل هذا الشأن، لم يوجد لأهل الحديث أو أهل الكتابة في المصطلح. ما هما؟ قال أنه يقصد حديث حسن لذاته. هنا يأتي كلام الأخ أبو أحمد، حسن لذاته صحيح لغيره، حديث حسن لذاته صحيح لغيره لما بدت ترجيحه، يعني حديث حسن باعتبار أنه حسن لذاته ويصح لغيره، حسن لذاته لكن يصح لغيره. والقول الآخر الإمام السيوطي رحمه الله أو أنه حسن على الذي به يحب، وهو أصح ما هناك قد يرد، بمعنى أنه من حيث التعريف التي ندرسها في المصطلح هو حديث حسن لا يرقى عن الحسن، حديث حسن لكنه أصح ما وجد في هذا الباب. يمر معك من خلال عند الكلام في أو عند مطالعة كتب الشروحات أو كتب التخريج قول كثير من الأئمة هذا الحديث أصح ما في هذا الباب، أو حتى في سنن الترمذي رحمه الله، أو غالبا ما ينقل الإمام الترمذي رحمه الله عن الإمام البخاري يقول وقد سألت محمدا يعني البخاري أو محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال هو أصح ما في الباب، ولا يلزم أن يكون صحيحا. هذه نقطة تقود إلى مسألة، إذا قال عالم على الحديث إنه أصح ما في هذا الباب هل يلزم منه الصحة؟ لا يلزم منه الصحة ولا الحسن، قد يكون ضعيفا لكنه الضعف يتفاوت، منه شديد الضعف ومنه أقوى ومنه أقوى وهل مجرد، فقد يكون ضعيفا لكنه أصح أقوى بمعنى أقوى شيء ورد في هذا الباب، وقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا. فالإمام السيوطي يقول إنه حسن أي على الذي به حد الذي عرفناه، حسن خبر الأحد إلى آخره، وهو أصح ما هناك قد ورد، يعني جاء في هذا الباب مجموعة من الأحاديث منها ما هو ضعيف ومنها ما قد يكون حسنا، لكن هذا الحسن هو أصح هذه الأحاديث الحسنة التي وردت في هذا الباب. فإذا هذان أو هاتان إضافتان من السيوطي رحمه الله على كلام العلماء، ما أدري أصبح كم قليل الآن. بعد هذا كله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله انتقد على هؤلاء جميعا فقال لعل هذا منهم إلزام النص للإمام الترمذي بما لم يلتزمه هو أصلا، لأنه لم ينبه على اصطلاحه. فأن تأتي أنت وتقول كذا يصبح هذا فيه تحكم وإلزام للترمذي بما لم يلتزمه، وهذا ليس بوارد إلا في حالات بأن يتتبع، يعني تكون دراسة متتبعة لجميع ما أطلق الإمام الترمذي فيها هذه العبارة، ثم عمل النوع من السبر والتقسيم للنظر هل فعلا أحد هذه الأقوال صحيح أو ليس بصحيح. طيب الشيخ أحمد شاكر لما قال هذا فماذا يريد الإمام الترمذي؟ قال وما أراه إلا أنه يريد فقط تأكيد العبارة، تأكيد صحة الحديث. وكلامه قد يقال له وجه من النظر، خاصة أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله من المعتنين بسنن الترمذي، لأنه كان قد بدأ تحقيقه إلا أنه لم ينتهي منه رحمه الله، وأتم منه فقط المجلدين الأولين في الطبعة يعني طبعة متداولة للإمام الترمذي. بعد هذا كله يأتي النظر في نقطة لابد من الإشارة إليها، وقد حصل الكلام على هذا، وهي أيضا راجع لمن أراد أن يخرج بدراسة، يعني أحد الآن يريد يفيد العلماء فيأتي إلى الحديث التي حكم عليها الترمذي ويبدأ يدرس لها أو يعمل لها سبر وتقسيم حتى يخرج بنتيجة. فلا بد من أخذ بعين الاعتبار أمر، وهو أن نسخ الإمام الترمذي رحمه الله اختلفت جراء هذه الأحكام، والنساخ حصل خلاف في الحديث، بعض النسخ يقول فيه حسن فتجده في بعض النسخ حسن صحيح، حديث في بعض النسخ حسن صحيح فتجده في نسخة أخرى حسن، وحديث حسن صحيح غريب فتجده في نسخة أخرى حديث حسن أو حديث حسن صحيح، جراء النسخ الذي كان يجري باليد. ولذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في القسم الذي أنزله من سنن الترمذي ينبه على يعني ينبه في تحقيقه على خلاف النسخ في هذا، لكن أيضا هذا يعني من الصعوبة المكان، لأن نسخ الإمام الترمذي رحمه الله كنسخ صحيح البخاري وكنسخ صحيح مسلم وسنن أبي داود، هذه كتب الإسلام أو أمهات الإسلام حصل لها نسخ كثيرة جدا، فصعب أن تعتمد على وتقارن بين هذه النسخ كلها. فلا بد كما ذكر بعض العلماء القدامى عند أخذ حكم الترمذي لا بد من الاعتماد على نسخ مضبوطة موثوقة، وأيضا أن يقارن بين النسخ، لا يعتمد نسخة واحدة، يأخذ مجموعة من النسخ المضبوطة ويقارن بينها ويأخذ ما اجتمعت عليه أو ما كانت الحكم الأغلبي التي كان فيها الغالب يأخذ هذا، وبعد هذا كله نرجع إلى النقطة التي سبق الإشارة إليها أن الإمام الترمذي رحمه الله متساهل في التصحيح والتحسين. فالأولى من هذا أن يعتمد أقوال بعض المحققين، ينظر فمن ثم يعني ينتقد أو ينتقد بعض أهل العلم أو أهل الحديث يعني علم الحديث، ينتقد على بعض كبار أهل العلم أيضا وإن لم يكن متخصصا في الحديث أنه ينقل أحاديث في سنن الترمذي ويقول حسنه الترمذي أو صححه الترمذي ويسكت، فذاك العالم الذي مختص بالحديث يعني يؤاخذ هذا العالم ويقول كيف تعتمد على سنن الترمذي، والترمذي أولا يعني متساهل وثانيا السنن حصل فيها يعني خطأ في النقل فلا يعتمد عليها. طيب ما العمل أو المخرج من هذا كله؟ المخرج أحد أمرين، اعتماد نص أحد العلماء الذين عرفوا بطول داعهم وأنه أيضا ليس متساهل، فممكن تعتمد قول الحافظ بن حجر فتقول مثلا أخرجه الإمام الترمذي وقال حسن ووثقه الحافظ، أو أخرجه الإمام الترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحافظ وهلما جرا، فتعتمد مثل الحافظ بن حجر رحمه الله أو ابن كثير أو غيرهم من ممكن حتى المعاصرين، أو الأمر الآخر أن تقوم أنت بالدراسة وتبحث، وهذا طبعا ليس لكل إنسان وإنما لمن يعني مارس الحديث وأصبح شيئا ما من أهل الشأن. بعد هذا يقول الإمام ابن حجر رحمه الله وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خلف بأرجح فالراجح المحسوب ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر، وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خلف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. فجاء في هذه الفقرة على وجبتها بأربع اصطلاحات من اصطلاحات بأربعة اصطلاحات من اصطلاحات أهل الحديث، وهي زيادة الثقة أو الكلام في زيادة الثقة، والمحفوظ، والشاذ، والمعروف، والمنكر. وهذه كلها لا يخلو أنه لها علاقة بعضها ببعض. بدأ بزيادة الثقات أو ما يعرف عند أهل الشام بموضوع زيادات الثقات. وزيادات الثقات بحد ذاته مبحث طويل ودقيق في الوقت نفسه، فكثيرا ما تجد بعض العلماء يمكن يحكم لزيادة بأنها زيادة ثقة، فتجد آخر يحكم عليها بالشذوذ، وتختلف الأنظار في هذه الزيادة هل هي زيادة فعلا زيادة ثقة أو ليست بزيادة ثقة. فزيادة الثقة لها علاقة بالحديث الصحيح، لأنها إذا حكمنا بصحتها فهي زيادة ثقة يعني صحيحة، وإذا لم نحكم بصحتها فلها علاقة بالحديث الشاذ. وكذلك الأمر لها علاقة ببعض الاصطلاحات التي يمكن أن تكون مرجعها إلى الشذوذ، كمثلا الإرسال الخفي عند الحكم على زيادة بين راويين، لقي أحدهم الآخر وزاد بعضهم راوي بين راويين، هذه الزيادة هل هي محفوظة أو ليست محفوظة؟ قد تكون أحيانا محفوظة وقد تكون غير محفوظة، وقد يلتبس الأمر فبالتالي يعلل الحديث بشيء يعرف قضية المزيد في متصل الأسانيد. يعني لاحظ هنا اصطلاحات المزيد في متصل الأسانيد والمرسل الخفي، رغم أنهما هما عبارة عن ممكن تكون الصورة، يعني المزيد في متصل الأسانيد الصورة المناقبة للمرسل الخفي، إلا أنه في وقت من الأوقات قد يربطهما زيادة الثقة، بحيث أن هذا الراوي هذا يعني قد يصعب الخوض فيه قبل معرفة ما هو المزيد في متصل الأسانيد وما هو الإرسال الخفي الذي سيأتي. لكن الشاهد نريد أن يتضح الأمر أن زيادة الثقة تتعلق بأكثر من مبحث من مباحث المصطلح، تتعلق بالحديث الصحيح متى؟ إذا حكم على هذه الزيادة بأنها صحيحة تستحق عند إذن بأنه بالحديث الصحيح، إذا لم يحكم عليها بالصحة تستحق بالشاذ أو بالانفراد، لأن حتى الشاذ سيأتينا أيضا أن العلماء عرفوا الشاذ ثلاثة تعريفات، واستخدام القدامى للشاذ غير استخدام المتأخرين للشاذ، فيطلق عند القدامى الشذوذ حتى على التفرد، والتفرد قد يتفرد بالثقة ولا يكون فيه ثمة إشكال. ثم الزيادة الثقة إذا كانت يعني محفوظة في إسناد هو أصلا من المزيد في متصل الأسانيد، لكن لقي أحدهما الآخر ونص هذا على وجود راوي بينهما، فهذه قد يحكم لها بالصحة وقد يحكم لها بالضعف أو الاضطراب أنها غير محفوظة، وبالتالي تؤدي إلى الحكم على الحديث جملة بالرد. وهذا من أحكام العلماء لما تأتي مبحث المزيد في متصل الأسانيد لماذا العلماء يعلقون عليه، قد يؤدي هذا إلى الحكم برد الحديث لما يأتي حديث مضطرب لا يحكم للروايتين أو للطريقين بالصحة، وبعض الروايات يحكم لها بالصحة، وسيأتي إن شاء الله النص كيف قد يحكم بالصحة، لأنه قد يكون راوي نفي الآخر لكن كان قد أخذ الحديث من راوي آخر عن ذلك الراوي الأول، فيصح الطريقان. نرجع إلى الآن لا نستبق الأحداث، نرجع إلى قوله وزيادة راويهما مقبولة. في قوله راويهما تلاحظ ضمير تثنية على أي شيء يعود؟
الصحيح والحسن. يعني زيادة رأي الحديث الحسن مقبولة وزيادة رأي الحديث الصحيح مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق إلى آخره. نأتي قبل ذلك إلى قوله فقط زيادة رأيهما مقبولة. يلاحظ أولا أن الراوي قد يحتمل تفرده وقد لا يحتمل تفرده. هذا أدق من القول فقط بأن زيادة رأيهما مقبولة. حتى لو كان من رواة الحديث الحسن أحيانا لا يحتمل التفرد وأحيانا يحتمل. ثم التفرد قد يكون متفرد بالحديث جملة وتفصيلة وقد يتفرد بلفظة في الحديث أو في الإسناد، يعني في المتن أو في الإسناد. فإذا تفرد بالحديث جملة هذا يلتحق بأي موضوع؟ حديث الغريب، موضوع الحديث الغريب. وإذا تفرد بإضافة في الحديث سواء في الإسناد أو في المتن يلتحق بزيادات الثقات أو الشذوذ. لكن حتى الراوي الذي يتفرد بحديث جملة وتفصيلة هذا المتفرد لا يخلو من أمور أو من أحوال. إذا كان ضعيفا فهذا هل يحتمل تفرده؟ لا يحتمل تفرده. إذا كان ثقة هذا ينظر حتى الثقات الذي يتعامل مع كلام العلماء في التخريج يرى أنهم لا يحتملون تفرد كل ثقة ولا يحتملون تفرد الثقة في كل الأحوال. ومن ثم يعني هذا المأخذ بحد ذاته أو هذه النقطة توضح لك نقطة أو توضح لك يعني سببا من أسباب خلاف العلماء في التصحيح والتضعيف. لأن هذا العالم قد احتمل تفرد هذا الراوي فصحح الحديث، ذلك لم يحتمل تفرده فأطلق عليه أنه شاذ أو أنه منكر. لأن الشذوذ عند القدامى أطلق على التفرد كما سأتي في تعريف الشاذ. فإذا الراوي ينظر بأحوال أو قرائن متى نحتمل تفرده ومتى لا نحتمل تفرده. إذا كان راويا عدلا ثبتا ضابطا متقنا هذا الذي يحتمل تفرده. وأيضا حتى هذه قد تؤخذ بعين الاعتبار في بعض المواضع إذا انفرد هذا الراوي عن مجموعة كبيرة من الرواة، بمعنى لنفرض 15 راوي ثقة أخذوا عن شيخ معين، 15 فما فوق أخذوا عن شيخ معين، فانفرد هذا الراوي من دون هؤلاء الرواة عن ذلك الشيخ بحديث. هذا مأخذ هذا الحديث هل تحكم له بالصحة أو تحكم له بعدم الصحة؟ وعند إذن تطلق عليه ضعيف تطلق عليه شاذ، المهم أنه لا تحكم له إلا بالصحة. هذا يحتاج إلى نظر. إذا كان الراوي متقنا ثبتا ضابطا حافظا إماما وكان ممن خالط الشيخ كثيرا وبقي معه كثيرا ذهابا ومجيئا أو ذهابا وإيابا حلا وترحالا وهلم جرا، هذا يحتمل له حتى ولو لم يكن ثقة ضابطا بهذا القدر يحتمل له. كما احتمل مثلا بعض الأحاديث لراوي الليث بن سعد عبد الله كاتب الليث الآن خلصني ذاكر أو إما عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد، علما بأنه هو نفسه لا يخلو من كلام عند أهل العلم، يعني ليس ثقة في الليث بن سعد في أنزل من مرتبة الثقة يكون في غير الليث بن سعد، لكن احتمل حديثه في الليث بن سعد خاصة. لماذا؟ لأنه كان كاتبه ذهابا وإيابا معه. فهنا